بسم الله الرحمن الرحيم. أخذنا أمس المقدمة وأن القرآن الكريم لا يؤخذ إلا من أهله المتقنين. ما الدليل يا محمد؟ يا عبد الله ما الدليل؟ ما هو الدليل على أن القرآن لا يؤخذ إلا من أهله المتقنين؟ لا. وإنك لتلقى القرآن من لدن حكيم عليم. ما أدري حتى إنه ما رأيه. وقوله تعالى كذلك فإذا قرأناه فاتبع قرآن. وذكرنا حديثا منها حديث عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه أنه قال رضي الله تعالى عنه والله لقد أخذت من في رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم 74 سورة والله لقد علم أصحاب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أني من أعلمهم بكتاب الله. وهذا الشاهد أنه أعلم، وبما كان هو أعلم لأنه أخذ من في رسول الله صلى الله عليه وسلم 74 سورة. قال وما أنا بخيرهم. عبد الله بن مسعود. وكذلك قول النبي عليه الصلاة والسلام خذ القرآن من 4، خذ القرآن من 4، من عبد الله بن مسعود وسالم وهو ابن معقل، سالم وهو ابن معقل مولى أبي حذيفة. ذكر هذا الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى في الإصابة. ومعاذ بن جبل وأبي بن كعب رضي الله تعالى عنهم أجمعين. وكذا النبي عليه الصلاة والسلام كان يتلقى القرآن من جبريل عليه الصلاة والسلام. قال المؤلف باب التحذير من أخذ القرآن من المبتدعة. اعلم أخي رحمني الله وإياك أنه قد جاء في الكتاب والسنة وآثار السلف الصالح التحذير من مجالسة أهل البدع والزيغ والانحراف وأخذ العلم عنهم. فمن الكتاب قول الله تعالى وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث غيره وإما ينسينك الشيطان فلا تقعد بعد الذكرى مع القوم الظالمين. قال الإمام أبو عبد الله القرطبي، ما اسمه؟ ما اسم القرطبي صاحب التفسير؟ اسمه محمد ابن أحمد، أبو عبد الله محمد ابن أحمد بن أبي بكر، بن أبي بكر محمد ابن أحمد، محمد ابن أحمد بن أبي بكر بن فرج الأنصاري الخزرجي رحمه الله. ولد رحمه الله 671 يعني عاش 71 سنة، عاش رحمه الله 71 سنة. قال رحمه الله في تفسير هذه الآية وفي الآية النهي عن مجالسة أهل البدع والأهواء، لهذا ذكرناها هنا. وفي الآية النهي عن مجالسة أهل البدع والأهواء وأن من جالسهم حكمه حكمهم. وقد ذهب إلى ذلك الإمام أحمد بن حنبل. ما كنت الإمام أحمد يا أخي محمد؟ أبو عبد الله أحمد ابن محمد بن حنبل بن هلال بن أسد. ولد رحمه الله 64 وتوفي سنة 41 و200. ولد ببغداد ونشأ بها، ومات والده رحمه الله تعالى وهو صغير، فتعاهدته أمه ووجهته إلى دراسة العلوم الدينية. انظر الأم الصالحة، الإمام أحمد توفي أبوه وهو صغير، الإمام أحمد، لكن أمه كانت امرأة صالحة، امرأة عاقلة، وجهته إلى دراسة العلوم الدينية، فحفظ القرآن وتعلم اللغة، وفي 15 من عمره بدأ دراسة الحديث. الإمام أحمد بدأ دراسة الحديث مبكرا في سنة 15، ماذا في عمر مبكر، كان عمره 15 سنة، وحفظه. وفي 20 وحفظه بدأ دراسة الحديث وحفظه، وفي 20 بدأ في رحلات الحديث، وكان من أكبر تلاميذ الشافعي، الشافعي شيخ الإمام أحمد. وكذلك كان من أكبر تلاميذ سفيان ابن عيينة وغيرهم. قال الشافعي رحمه الله تعالى مدحا للإمام أحمد، قال: خرجت من بغداد وما خلفت فيه أفقه ولا أورع ولا أزهد ولا أعلم ولا أحفظ من ابن حنبل، من ابن حنبل الشافعي. قال الشافعي رحمه الله: خرجت من بغداد، خرجت من بغداد وما خلفت فيه، يعني وما تركت فيه، وما خلفت فيه أفقه ولا أورع من الورع، ولا أورع ولا أزهد ولا أعلم ولا أحفظ من ابن حنبل. وقد ابتلي بلاء عظيما رحمه الله تعالى. لهذا يقول سفيان ابن عيينة: حفظ الله الدين برجلين، بأبي بكر في زمن الردة، وبأحمد في أيام الفتنة، لما امتحن الإمام أحمد رحمه الله في قضية القرآن، هل هو كلام الله حقيقة أم هو مخلوق؟ ابن أبي جؤاد عليه من الله ما يستحق، هو الذي كان يحرض ولي أمر المسلمين آنذاك على الإمام أحمد، ويقول للولي: اقتله، هو منافق في ذمتي. قال رحمه الله، أي أبو عبد الله القرطبي، وقد ذهب إلى ذلك الإمام أحمد ابن حنبل والأوزاعي، الأوزاعي ما اسمه؟ عبد الرحمن بن عمرو، عبد الرحمن ابن عمرو، أوزاعي اسمه عبد الرحمن ابن عمرو، كنيته أبو عمرو، ولد في بلعبكة، ولد رحمه الله في بلعبكة سنة 88 من الهجرة، سنة 88 من الهجرة، وتوفي سنة 57 و100. ولد 88 وتوفي 57 و100. الأوزاع عبد الرحمن بن عمرو. قال: وابن المبارك، ابن المبارك ما اسمه؟ عبد الله. ابن المبارك اسمه عبد الله، عبد الله ابن المبارك بن واضح المروزي، أبو عبد الرحمن شيخ الإسلام مجاهد وتاجر، مجاهد وتاجر، أفنى عمره في الأصفار حاجا ومجاهدا وتاجرا، كان يحج سنة ويجاهد سنة، وفي السنة التي يحج يأخذ معه حجة على حسابه، وفي السنة التي يجاهد فيها يأخذ على حسابه غزاة في سبيل الله ويدفع في سبيل الله. قال شيخنا يحيى حفظه الله يعني خلف مدرسة عظيمة، ترك مدرسة عظيمة وطلابا، حتى أن امرأة أحد أبو هارون الرشيد لما جاء ابن المبارك قدم إلى خراسان نظرت فرأت الناس مجتمعون عليه، قالت من هذا؟ قالوا لها هذا ابن المبارك. قال هذا هو الملك، ما هو ملك هارون بن الرشيد، ما يأتي أحد إليه إلا من أجل طلب المال أو نحو ذلك، أما هذا اجتمع عنده من أجل العلم، من أجل الاستفادة، أو كما قالت رحمه الله. طيب، وولد رحمه الله 18 و100 ابن المبارك، وتوفي 81 و100، 18 و100 وتوفي 81 و100. قال أبو عبد الله القرطبي: فإنهم قالوا في رجل شأنه مجالسة أهل البدع قالوا ينهى عن مجالستهم، فإن انتهى وإلا ألحق بهم، يعنون في الحكم، يعني سيكون مبتدعا مثلهم. الأرواح جنود مجندة، ما تعارف منها ائتلف وما تناكر منها اختلف. وستأتي بعض الآثار في هذا الباب إن شاء الله تعالى. ومن السنة قال الإمام البخاري، ما اسم الإمام البخاري؟ أبو عبد الله كنية، مش اسمه، اسمه إيش؟ إيش أبو محمد؟ أبو عبد الله، أقول أبو عبد الله. يا اسمه الكامل هذا. أبو عبد الله محمد ابن إسماعيل بن المغيرة، أيوة، بن برجزبة، بن برجزبة المعروف بالبخاري. برجزبة هذه بلغتهم يعني في بخارى بمعنى المزارع، بمعنى في اللغة العربية المزارع، ذكروا هذا في ترجمته رحمه الله تعالى. طيب، ما اسم كتابه صحيح البخاري المعروف بصحيح البخاري؟ ما اسمه؟ جامع الصحيح، هكذا اسمه فقط، الجامع المسند الصحيح، الجامع المسند الصحيح المختصر من أمور رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، هذا اسم صحيح البخاري الكامل، الجامع المسند الصحيح المختصر، كل هذا مختصر من أمور رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ومن أصح الكتب المصنفة. ما هو أصح كتاب؟ ما هو أصح كتاب؟ كتاب الله. سم. أما إذا قيل ما هو أصح الكتب المصنفة قل صحيح البخاري، أما أصح كتاب مطلقا هو كتاب الله جل وعلا. طيب، ولد البخاري رحمه الله تعالى 94 و100، وتوفي 56 و200. قال رحمه الله: حدثني موسى بن إسماعيل قال حدثنا عبد الواحد قال حدثنا أبو بردة ابن عبد الله قال سمعت أبا بردة، أبا بردة ابن أبي موسى عن أبيه رضي الله تعالى عنه. من هذا الصحابي الذي رضي الله عنه؟ أبو بردة ابن أبي موسى، من هو؟ أبو موسى الأشعري، أبو موسى الأشعري، أبو موسى الأشعري، ما اسمه؟ أبو موسى الأشعري، ما اسمه؟ أبو بردة هو ابن أبي موسى الأشعري، ها؟ هذا إيه ابن أبي موسى الأشعري؟ ما أدري، الله أعلم، ما أدري، الله أعلم، معك شيء في الدنيا؟
من هو؟
ما أدري، أبو موسى اسمه أبو موسى لكن ابنه معه ابن ماذا؟ أبو بردة ابن أبي موسى. كثير ما تجده في البخاري هكذا. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: مثل الجليس الصالح والجليس السوء كمثل صاحب المسك وكيل الحداد، لا يعدمك من صاحب المسك إما تشتريه أو تجد ريحه، وكيل الحداد يحرق بدنك أو ثوبك أو تجد منه ريحا خبيثة. ورواه مسلم كذلك، يعني الحديث متفق عليه. ها؟ إلا هكذا يا أخي، هذا في سائر البخاري، كيف المشكلة؟ قل هناك لفظ آخر أبو مشكلة، قاله النبي عليه الصلاة والسلام. إيه؟ هناك بلفظ آخر: مثل الجليس الصالح والجليس السوء كمثل كحامل المسك ونافخ الكيل. فحامل المسك إما أن يحذيك، يعني يعطيك يعطرك، أو تبتاع منه تشتري، أو تجد منه رائحة طيبة. هذا يعني ثلاثة أشياء مستفيد منها: يا إما تشتري، يا إما يعطيك، يا إما ماذا؟ على الأقل تجد رائحة طيبة. أما نافخ الكير إما أن يحرق بدنك أو تجد رائحة كريهة. وقال الإمام الترمذي، ما اسم الإمام الترمذي؟ قبل أيام الشيخ يحيى كان يسأل عن هذا، صح؟ اسمه؟ لا، سليمان بن الأشعث، ذاك أبو داود. محمد بن عيسى، نعم، محمد بن عيسى أبو عيسى، اسمه محمد بن عيسى ابن ثورة بن موسى بن الضحاك الترمذي، ولد سنة 900، يعني 209، وتوفي سنة 79، عاش 70 سنة. قال: حدثنا محمد ابن بشار قال حدثنا أبو عامر وأبو داود قال حدثنا زهير بن محمد قال حدثني موسى بن وردان عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الرجل على دين خليله فلينظر أحدكم من يخالل. هذا حديث حسن غريب. قال العلامة الألباني رحمه الله: حسن، يعني الحديث حسن. الشاهد: الرجل على دين خليله فلينظر أحدكم من يخالل، من يصاحب، فانظر لنفسك صاحبا طيبا. ومن آثار السلف قال الإمام مسلم ابن الحجاج النيسابوري رحمه الله، ما اسم صحيح مسلم؟ كتاب صحيح مسلم ما اسمه؟ الحزاري. الحزاري شرح صحيح البخاري، الجامع، ما سماه الجامع، وسماه المسند الصحيح. صحيح مسلم اسمه المسند الصحيح المختصر، كذلك المختصر، المسند الصحيح المختصر بنقل العدل عن العدل إلى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ولد مسلم سنة 204 وتوفي سنة 61 و200. قال رحمه الله: حدثنا حسن ابن الربيع قال حدثنا حماد ابن زيد قال عن أيوب وهشام عن محمد وهو ابن سيرين قال: وحدثنا فضيل عن هشام قال: وحدثنا مخلد ابن حسين عن هشام عن محمد ابن سيرين رحمه الله قال رحمه الله: إن هذا العلم دين فانظروا عمن تأخذون دينكم، إن هذا العلم دين فانظروا عمن تأخذون دينكم. وقال رحمه الله الإمام مسلم: حدثنا أبو جعفر محمد بن الصباح قال: حدثنا إسماعيل بن زكريا عن عاصم الأحول عن ابن سيرين رحمه الله قال: لم يكونوا، يعني السلف، يسألون عن الإسناد، فلما وقعت الفتنة، الفتنة وقعت فتنة القدر، وذكر شيخنا أبو محمد مذهب أبو إبراهيم محمد بن مانع الآنسي حفظه الله تعالى في درس فواكه الجنية قال أنه لما وقعت كتاب الخوارج ومنها كذلك بعدها كتاب القدر، أن أول البدعة التي حدثت في الإسلام بدعة الخوارج وبدعة القدر والتجهم والاعتزال. قالوا سموا لنا رجالكم، خلاص الآن ما دام وقعت الفتنة سموا لنا رجالكم، فينظر إلى أهل السنة فيؤخذ حديثهم وينظر إلى أهل البدع فلا يؤخذ حديثهم. هذا. وقال رحمه الله حدثنا إسحاق بن إبراهيم الحنظلي قال أخبرنا عيسى وهو ابن يونس قال حدثنا الأوزاعي عن سليمان ابن موسى قال لقيت طاووسا. طاووس هذا من أين؟ طاووس من أين؟ إلى اليمن منكم، إلى اليمن. طاووس من قيصر. فقلت حدثني فلان كيت وكيت. سليمان بن موسى ماذا قال له؟ قال لطاووس حدثني فلان كيت وكيت. قال إن كان صاحبك مليا، يعني على الملة الصحيحة، فخذ عنه. بمعنى هذا إن لم يكن على السنة فلا تأخذ عنه ولا كرام ولا كرام. وقال الإمام الآجري رحمه الله، ما اسمه؟ يقول هؤلاء كلهم أئمة، أذكر الأسماء عمدا لأجل أن تحفظ إن شاء الله تعالى. أبو بكر ذي كنية، لكن اسمه محمد ابن الحسين، أبو بكر محمد ابن الحسين بن عبد الله الآجري البغدادي، توفي رحمه الله سنة 63. محمد ابن الحسين، محمد ابن الحسين بن عبد الله الآجري البغدادي له كتاب قيم جدا اسمه الشريعة، وله كتاب اسمه أخلاق العلماء وحققه شيخنا يحيى حفظه الله تعالى، وله كتاب كذلك اسمه أخلاق حملة القرآن، له مصنفات كثيرة رحمه الله. قال أخبرنا الفريابي قال حدثنا أبو تقي هشام ابن عبد الله الحمصي قال حدثنا محمد بن حرب عن أبي سلمة سليمان ابن سليم أو ابن سليم عن أبي حصين عن أبي صالح عن ابن عباس رضي الله عنه، عبد الله بن عباس حبر الأمة، دعا له النبي صلى الله عليه وسلم بدعاء عظيم، ما هو؟ اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل. ذكروا أنه قبل أن يدعو النبي عليه الصلاة والسلام له بهذا الدعاء له سبب، هذا الدعاء له سبب، رقد عند خالته ميمونة، ابن عباس رقد عند خالته ميمونة فرأى النبي صلى الله عليه وسلم قام ذهبا ليقضي حاجته فجهز له إداوة من الماء، يعني سبحان الله لفطنته وكان صغير غلام جهز له الماء الذي يتوضا، فلما خرج قال النبي صلى الله عليه وسلم ميمونة من يعني قدم له هذا الماء؟ قدم ابن عباس، فقال اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل، يعني فطن هذا الولد الصغير يفهم ان من دخل الحمام يخرج يحتاج الى الوضوء، سبحان الله. فدعا له بهذا الدعاء فكان رحمه الله تعالى من أئمة التفسير، من أئمة التفسير. لهذا عمر بن الخطاب كان يدخله في زمنه مع الشيخ بدر الشيخ قريش، فقال كيف هذا يدخل هذا الولد؟ ايش ما يدخل اولادنا؟ فأراد عمر أن يبين أن هذا الولد ليس مجرد ولد، يعني عالم وهو صغير، فسأل قال يعني ما تفسير قول الله سبحانه وتعالى إذا جاء نصر الله والفتح؟ كل واحد ماذا قال؟ فقال ابن عباس، سألها عمر فقال له هو نعي النبي صلى الله عليه وسلم، يعني قرب موته قرب أجله، فقال والله لا أعلم إلا هذا. من ذلك اليوم سكتوا، عرف أنه أعلم رضي الله تعالى عنه. قال لا تجالس أهل الأهواء فإن مجالستهم ممرضة للقلوب، هذا قول ابن عباس رضي الله تعالى، لا تجالس أهل الأهواء فإن مجالستهم ممرضة للقلوب. وقال رحمه الله حدثنا الفريابي قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا حماد بن زيد عن أيوب قال كان أبو قلابة رحمه الله يقول لا تجالس أهل الأهواء ولا تجادلوهم فإني لا آمن أن يغمسوكم أو أن يغمسوكم في الضلالة أو يلبسوا عليكم في الدين بعض ما لبس عليهم. وقال ابن بطة اسمه عبد الله بن محمد عبد الله ابن محمد العكبري توفي سنة 87 و300 من الهجرة قال حدثنا أبو عبد الله محمد بن مخلد ابن مخلد العطار قال حدثنا محمد بن الحسين المري قال حدثني أحمد ابن منصور الكندي عن شعيب ابن حرب قال قال ابن عون رحمه الله من يجالس أهل البدع أشد علينا من أهل البدع. جاء رجل إلى الأوزاعي فقال له قالوا إن فلانا يقول أنا أجالس أهل السنة وأجالس أهل البدع. قال هذا رجل يريد أن يجمع بين الحق والباطل أهل السنة على الحق وأهل البدع على الباطل. وقال أبو القاسم الأصبهاني إسماعيل ابن محمد بن الفضل بن علي القرشي التميم الملقب في زمانه بماذا؟ بقوام السنة. قوام السنة كان إماما في التفسير واللغة والحديث رحمه الله. أبو القاسم الأصبهاني ولد سنة 57 و400 وتوفي سنة 35 و500. قال رحمه الله قال علماء السلف ولا يجوز مجالسة أهل المعاصي الذين ظهر فسقهم ولا مجالسة أهل البدع الذين ظهرت بدعتهم. في كتابه الحجة كتابه الحجة اسمه الحجة في بيان المحجة وشرح عقيدة أهل السنة. وقال رحمه الله وترك مجالسة أهل البدع وترك مجالسة أهل البدع ومعاشرتهم سنة وترك مجالسة أهل البدع ومعاشرتهم سنة لئلا تعلق بقلوب ضعفاء المسلمين بعض بدعتهم وحتى يعلم الناس أنهم أهل البدعة ولئلا تكون مجالستهم ذريعة إلى ظهور بدعتهم. نفس المرجع الحجة. وقال الإمام البيهقي أحمد بن الحسين بن علي أبو بكر من أئمة الحديث ولد ببيهق في قرية اسمها حصر وبيهقين هي نيسابور والله ما ادري هذه من منطقة هذه اسمها خراسان كازاخستان هذه الجهة كانها هكذا والله يعني ترى الان الائمة كلهم اعاجم اصحاب الكتب الستة كلهم اعاجم كلهم الامام البخاري الامام مسلم الامام ابو داود الامام الترمذي الامام النسائي الامام ابن ماجه كلهم ليسوا عرب يعني سبحان الله الله سبحانه وتعالى رفعهم لماذا؟ لتقواهم ليس من العربية ومن بطأ به عمله لم يسرع به نسبه أبو جهل عم الرسول صلى الله عليه وسلم لكن في النار أبو طالب الله المستعان ما أدري هذه المناطق المهمة هي في جهة آسيا. قال رحمه الله أخبرنا أبو الحسين ابن بشران قال أخبرنا إسماعيل بن محمد الصفار قال حدثنا محمد بن إسحاق الصغاني قال حدثنا يعلى بن عبيد قال حدثنا سفيان وسفيان هو ابن دينار قال سمعت مصعب بن سعد رحمه الله يقول لا تجالس مفتونا فإنه لن يخطئك منه إحدى خصلته إما أن يفتنك فتتابعه أو يؤذيك قبل أن تفارقه والله ان هذا الامام رحمه الله كان عايش في زمانه. انظر اصحاب الحزب الجديد الذي مثلا جلسهم بعض الاخوة كانوا في البداية هكذا يعني مهزهزين، لا الى هؤلاء ولا الى هؤلاء، يمشون معهم لعل وعسى، فلما عرفوهم انهم ما تبعوهم على باطلهم ألوه، بعضهم ادخلوه للسجن، بعضهم يعني ألوه بالضرب، وبعضهم فتنوه فسمعهم اتحذب معهم عياذا بالله رب العالمين. فصدق رحمه الله قال لا تجالس مفتونا فإنه لن يخطئك منه إحدى خصلته، إما أن يفتنك فتتابعه وهذه مصيبة عظيمة، تكون مفتونا تتحذب معه تكون مبتدعا عياذا بالله رب العالمين، أو يؤذيك قبل أن تفارقه. وجاء بلفظ لا تجالس. وقال أبو إسحاق إبراهيم بن الحسين الهمذان المعروف بابن ديجيل رحمه الله من حضر مجلسي فكان من أهل السنة سمع ما تقر به عينه، لأنه سني يحب الخير فيسمع قال الله قال رسوله قال الصحابة ولا العلم. قال ومن كان من أهل البدع يسمع ما يسخن الله به عينه، كل الأحاديث والآيات عليه على رأسه. وفي ترجمة زيد بن قدامة، زيد بن قدامة إمام رحمه الله تعالى ثقة من الثقات، في حديث الإشارة في التشهد زيد بن قدامة تفرد بقوله وكان يحركها، لهذا حكم الحفاظ على هذه الزيادة أنها شاذة والشاذ ضعيف، فالتشهد يشار فقط بالسبابة أو المسبع ثم المسبع كذا، وتأتي بدعاء التشهد. طيب، وأما هذه الزيادة فقد ذكر الإمام مقبل بن هادي الواجع رحمه الله أن زائد بن قدامة رحمه الله خالف 14 راوية وكلهم أوثق منه وأعلم، منهم سفيان الثوري وسفيان بن عيينة، يكفي هؤلاء جبلان في العلم أو جبلان في العلم رحمهم الله. قال قال أبو داود حدثنا زائدة وكان لا يحدث قدريا ولا صاحب بدعة يعرفه. وفي ترجمة أحمد بن صالح الطبري قال صالح بن محمد جزرة الحافظ حضرت مجلس أحمد ابن صالح، قال حضرت مجلس أحمد بن صالح فقال حرج على كل مبتدع وماجن أن يحضر مجلسي، ما يحضر عندي إلا مؤمن، لا تصاحب إلا مؤمنا ولا لا ولا يأكل طعامك إلا تقي. هذا ذكر شيخنا يحيى أن هذا الحديث حسن بمجموع طرق. وقال الإمام الواجع رحمه الله فلا يفرح بمبتدع في صفوف أهل الحق، بل ربما يكون نكبة وعقبة في طريق سيرهم، فلا بد من العناية بالتصفية والتربية. وهذا ما كان الشيخ الألباني رحمه الله يجندي حوله، التصفية والتربية، التصفية والتربية. والله المستعان طلاب الألباني رحمه الله كلهم انحرفوا إلا من رحم الله. أنا لا أعلم بقي من طلاب الألباني إلا الشيخ سليم الهلال الحلبي مبتدع ومشهور، حسن سلمان مبتدع، وغيرهم كثير، كلهم انجرفوا مع الدنيا نعوذ بالله، كلهم انجرفوا مع الدنيا نسأل الله العافية. من هو الشيخ مقبل؟ نعم الشيخ مقبل رحمه الله كان من طلاب الشيخ الألباني، كان يحضر عنده علم الحديث. نعم، ذكر هذا الشيخ مقبل في شريطه أسئلة أهل الحديدة الذي يسمى بسيرة الشيخ مقبل، لما سألوا عن سيرته فقص كيف كان يطلب العلم، كيف بدأ رحمه الله تعالى، وذكر أن الشيخ الألباني كان يحضر له دروسا في المدينة النبوية. قلت في هذه الأدلة والآثار السلفية التحذير من مجالسة أهل البدعة، فكيف بطلب العلم عنده؟ وللأسف فقد أخبرني الأخ أبو ريحانة عبد الحكيم الأمريكي السلفي حفظه الله أن بعض الإخوة، وهذا الأخ كان صوماليا، كان في دماج هذا الأخ، كان طالب علم في دار الحديث بدمشق ثم انحرف والعياذ بالله. قال له يعني هذا الأخ صومالي قال لعبد الحكيم الأمريكي: لا سبيل لإتقان القرآن بالتجويد إلا بالجلوس عند المبتدعة. انظر إلى شبهة على أهل السنة، ما عندهم تجويد وما عندهم يعني هذا العلم، فنحن لا نطلب العلم عند المبتدعة. أعرف واحد مصري كان عندنا في دمشق كان يجي أصلا إلى ابن الزيدي يطلب العلم عند الزيدي، لك يا أخي مجهول أسباب. قالوا له الإجازة، إجازة لي. انظر على آثار على أحاديث وعلى آيات، في عدم الاستثمار يذهب من أجل الورقة، مفتون بالورقة. حتى أن بعضهم أخبرني جاء إلى ماذا أبي أنس المهدي صاحب الممتع، قال له درسني الممتع أعطني إجازة. هذا شغل الإسلام الإجازات، ما هو أنه يتعلم العلم لله سبحانه وتعالى. من أجل نرجع إلى مصر، أنا أخذت الإجازة من فلان ومن فلان ومن فلان، هذه ما تنفع يا هذه ما تنفع إن لم تكن مخلصا لله جل وعلا، لا تغني عنك شيئا عند الله سبحانه وتعالى. فقال له الأخ عبد الحكيم حفظه الله: لا أن أموت وأنا لست بمتقن للقرآن على عقيدة صحيحة أحب إلي من أن أجلس عند مبتدع. انتهى كلامه حفظه الله. فأقول صدقي وربي ما أن المقرئين من أهل السنة موجودون بحمد الله، موجودون كثير بحمد الله سبحانه وتعالى، ولسنا بحاجة إلى الأخذ عند أهل البدع، ولا ينبغي أن يصدر مثل هذا الكلام ممن عرف هذه الأدلة الواضحة في التحذير من مجالستهم فضلا عن طلب العلم عندهم، فإن من جالس جالس والمجالسة لها أثرها ولو بعد حين. قال الشاعر: عن المرء لا تسألي وسل عن قرينه، فكل قرين بالمقارن يقتدي. فإن من جالس جالس والمجالسة لها أثرها ولو بعد حين، كما علمنا شيخنا ووالدنا المحدث الناصح الأمين ناصر السنة وقامع البدعة يحيى ابن علي بن أحمد الحجوري حفظه الله. فكم حذر الله تعالى في كتابه ورسوله صلى الله عليه وسلم في سنته وسلفنا الصالح رضوان الله عليهم كما قدمنا، وإليك خطر مجالستهم. جاء في ترجمة عمران بن حطان أنه كانت له بنت عم ترى رأي الخوارج، خارجية بنت عم عمران بن حطان، فتزوجها ليردها عن ذلك فصرفته إلى مذهبها. هو تزوجها بنية ماذا؟ صالحة، يريد أن يردها إلى السنة، فأصبح خارجي نعوذ بالله من شره. وقال ابن بطة رحمه الله: حدثنا المتوسي قال حدثنا أبو داود قال حدثنا يحيى بن الفضيل قال حدثنا الأصمعي قال حدثنا معتمر عن البتي قال: كان عمران بن حطان من أهل السنة. يا أخي، كان الإمام أحمد رحمه الله يتكلم على عمران بن حطان يقول أنه إمام في السنة. انظر ما لا يغرنك علمك، فإن الشبه خطافة والقلوب ضعيفة، رب شبهة تجري فوق عياذا بالله وتذهب عياذا بالله في الضلال. قال: فقدم غلام من أهل عمان، وعمان هذه من زمان القديم أنهم خوارج، وإلى يومنا هذا عمان، نعم إلى يومنا هذا عمان هي عاصمة الخوارج الآن، هي عاصمة الخوارج، ذكر هذا شيخنا يحيى حفظه الله تعالى. قال: فقدم غلام من أهل عمان مثل البغل فقلبه في مقعد، يعني في مقعد واحد قلبه، أصبح خارج، لأن الخوارج عندهم شبهة وشبههم خطيرة، وما سميت الشبهة شبهة إلا أنها تشتبه بالحق. يأتي بقول لك الحديث أو الآية: ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون. هؤلاء يحكمون بالديمقراطية وهؤلاء ولا كذا بعقلك ومشي معه، تفجر نفسك عياذا بالله رب العالمين. ولا يدري المسكين أن هذه الآية عند الرجوع إلى تفسيرها لها ضوابط، والكفر والتكفير له ضوابط وموانع، ليس كل من وقع في الكفر فهو كافر، كما يذكر شيخ الإسلام رحمه الله تعالى، فإنه قد يقع في الكفر جهلا أو متأولا ونحو ذلك، وهذه من موانع التكفير. وقال شيخنا العلامة الناصح الأمين أسد السنة أبو عبد الرحمن يحيى بن علي الحجوري حفظه الله في الثوابت المنهجية، هذا الكتاب الثوابت المنهجية للشيخ المجاهد البطل رحمه الله تعالى كمال ابن ثابت العدني، أسأل الله أن يرحمه، رسالة طيبة عين صغيرة جمع فيها أسئلة سأل الشيخ يحيى فيها وأجاب الشيخ حفظه الله ثم نشرها وهي رسالة قيمة ننصح بها. قال في جوابه عن سؤال ما ضابط المبتدع، هذا السؤال ما ضابط المبتدع وأيهم أشد إثما العاصي أو المبتدع، فقال المبتدع من أحدث في الدين ما ليس منه. وقد رأينا بعض أهل العلم يقول الذي يشهب يعني يكثر في مخالفة الفروع يقال له مبتدع، فيبدع الشخص بعد بيان الحجة ودفع الشبهة بهذا الشرط، يبدع الشخص بعد بيان الحجة ودفع الشبهة. قال الله عز وجل وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. والنبي عليه الصلاة والسلام لما أرسل معاذ بن جبل إلى اليمن ماذا قال له؟ إنك تقدم على قوم أهل كتاب، فأول ما تدعوهم إليه أن يوحدوا الله، في بعض الروايات أن يشهدوا أن لا إله إلا الله، ثم فإنهم أطاعوك لذلك فأعلمهم أن الله عز وجل فرض عليهم 5 صلوات في اليوم والليلة وهكذا، يعني حتى يفهم الشخص ما هو هذا. الشيخ الألباني رحمه الله يقول ليس من السهل أن تقيم الحجة على الشخص، ليس من السهل، هو سهل أذكر لك الأحاديث أذكر لك الأدلة، ولكن هل أقمت عليك الحجة؟ ليس من السهل، هل فهمتها؟ هل أقيمت عليك الحجة؟ قال أما من يخالف في الأصول ولو في مسألة واحدة عمدا وقصدا، مثل مسألة الرؤية، الرؤية يعني أن يقول أن الله لا يرى، مثل المعتزلة والروافض منهم، الروافض عقيدتهم معتزلة، أو مسائل العقيدة أو مسائل السنة كالشيعة ينكرون المسح على الخفين، ولهذا تجد الأئمة أدخلوا المسح على الخفين في مسائل العقيدة، مع أن المسح على الخفين إيش المسألة هذه؟ مسألة فقهية، لكن أدخلوها من أجل ماذا؟ أن المبتدع أنكروها، أنكروا هذه المسألة أدخلها، فمن أقر بها فهو سني، ومن أنكرها من المبتدع فهو مبتدع. قال أو مسائل السنة كالقول بالانتخابات أو المظاهرات أو الحزبيات فيقال لهم مبتدع، وكذا أصحاب الجمعيات يقال لهم مبتدعون ولو رغمت أنوفهم، وبما فيهم أبو الحسن المأيدي وهو من شر مبتدعة الحزبيين. وللشيخ يوسف الجزائري حفظه الله ردا على الإمام اسمه مصباح الضلال كتاب قيم، وكذلك الشيخ سعيد بن دعاس عليه رحمة الله له كذلك تنزيه السلفية ماذا طبعته الطبعة الأولى وطبعة الثانية طيب ينصح به مراجعته، فإن بعض الناس الآن يروجون هذا الكتاب ويقول أنتم متشددون وأنتم تبدعون بدون دليل وكذا، لأن هؤلاء ما عرفوا منهج السلف، لو عرفوا منهج السلف لعلموا أن الإمام قد جنى على دين الله عز وجل وقد ماذا خالف سنة النبي عليه الصلاة والسلام في تقعيده تلك القواعد عياذا بالله رب العالمين. قال وأما أيهم أشد إثما فالمبتدع بلا شك يتبجع ببدعته ويعتبر نفسه على الحق على حق، وأن من خالفه فهو على غير الجادة. قال سبحانه فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور، وأما العاصي فيقر بذنبه ويطلب الدعاء ويخجل من معصيته. تجد مثلا واحد مخزن وبيقول اتق الله تب إلى الله، والله مسكين يستحي يستحي ويطلب منك ادعو لي ادعو لي أن يهدين الله سبحانه وتعالى. أما مبتدع استدل عليك أنت جاهل ثم تعرف لا تعرف من المصالح ولا تعرف من المفاسد ويبدأ يقعدك تلك القواعد الخلفية عياذا بالله رب العالمين. قال فالمبتدع تنقلب عنده الحقائق كما تنقلب عند اليهود كما أخبر الله عز وجل عنهم في كتابه، ولما جاءهم كتاب من عند الله مصدق لما معهم وكانوا من قبل يستفتحون على الذين كفروا، كانوا في مكة يستفتحون على من؟ على قريش، كانوا قريش على كفر، كانوا يستفتحون على الذين كفروا يعني سيأتي نبي من عندنا من اليهود وكذا. فلما جاءهم النبي عليه الصلاة والسلام فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر في التوراة وذكرت أوصافه وهم يعرفونه كما يعرفون أبنائهم كما قال الله سبحانه وتعالى فلعنة الله على الكافرين. قال فتنقلب الحقائق عند أهل البدع فيرون الباطل حقا كما في قصة قتل علي رضي الله عنه، فقال عمران بن حطان بمدح ابن ملجم عبد الرحمن ابن ملجم قاتل علي بعد أن انقلبت عنده الحقائق فلم ينظر إلى قتل نفس المؤمنة ولا أنه حبيب الله ولا أنه صهر النبي الأمة، وكل ذلك أعرض عنه فمدح قاتله فقال يا ضربة من تقي ما أراد بها إلا ليبلغ عند ذي العرش رضوانا إني لأذكره يوما فأحسبه أوفى البرية عند الله ميزانا. قال الذهبي رحمه الله: فرد عليه شاعر أهل السنة يا ضربة من شقي ما أراد بها إلا ليبلغ من ذي العرش خسرانا إني لأذكره يوما فألعنه لعنا وألعن عمران بن حطان، جاء في بعض الروايات فألعنه وألعن الكلب عمران بن حطان، ذكرها الذهبي كما في كتابه الملتقى من منهج الاعتدال، من منهج الاعتدال في نقض كلام أهل الرفض والاعتزال. قال شيخنا: فهكذا أصحاب البدع يقومون أمام الناس ويحاضرون وكل ذلك تبجحا على ما هم عليه. هذا وفي كتاب ابن وضاح البدع والنهي عنها وأصول أهل السنة للللكاء والشريعة الآجري، فكل هذه المصادر تدل على المقصود من أن المبتدع أضر وأشر سبيلا. انتهى كلامه حفظه الله تعالى. ولا شك أن المبتدع كما قال النبي عليه الصلاة والسلام لا يقبل الله عز وجل عمل مبتدع حتى يدعى بدعته، حتى يدعى بدعته. ولنا عبرة بالخليفة المأمون، كان سنيا، فلما جالس المبتدع من المعتزلة، المأمون جلس من؟ ابن أبي دؤاد، ابن أبي دؤاد المعتزل، انحرف عن السنة وصار معاديا لأهلها. المأمون هو ممن ماذا؟ امتحن الإمام أحمد وسجنه وضربه عليه رحمة الله. نكتفي بهذا القدر اليوم، وغد إن شاء الله تعالى نواصل، بقي قليل وأطلنا في هذا الباب عمدا، لأن بعض الناس لا يزال كنا نسمع لهم في دمات أنهم يقولون لا بأس أن تدرس عند المبتدعة وأنت سني وأنت معك يعني القواعد وأنت معك وأنت معك، وهذا غير صحيح. كما سمعت مع عمران بن حطان: من أنا أو أنت جنب عمران بن حطان في العلم؟ إمام أحمد يقول إمام من أئمة أهل السنة، ولكن امرأة ضعيفة، امرأة ضعيفة قلبته في مقام، فرجع عياذا بالله رب العالمين خارجيا، فرجع خارجيا. نسأل الله جل وعلا أن يثبتنا على السنة، والله تعالى أعلم وأحكم. إلى هنا سبحانك وبحمدك لا إله إلا أنت استغفرك واتوب إليك.